بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آلام أرمية، عشان نورينا بس عينة من آلامه النفسية والجسدية كنبي، فيها كمية آلام كبيرة كلها حكايات. يعني أرمية 36، نبتدي بس بجزء من النص وبعدين ناخد الإصحاح من أول. يقول: ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية بعد إحراق الملك الدرج، ايه الحكايه دي، والكلام الذي كتبه باروخ عن فم ارميه قائله دي كلمه الرب قائله: عد فخذ لنفسك درجا اخر واكتب فيه كل الكلام الاول الذي كان في الدرج الاول الذي احرقه يهويقيم ملك يهوذا. فاكرين الملوك؟ قلنا كان في يوشيا كويس في الاول، بعدين جه يهويقيم، ده مش كويس، وبعدين يهويقيم ده اللي قعد 3 شهور وسبى، وبعدين صدقية بقى اللي حصل فيه المشكلة في الآخر. يهويقيم ده كان أوحش. يهويقيم ده مسك كل اللي كتبه أرمية وحرقه في وقت. فربنا قال له: أرمية اكتب كل اللي كان مكتوب تاني، اللي أنا قلته لازم يرجع يتكتب تاني درجا آخر. تفكركم بحادثة دي؟ ها؟ وصايا العشر زي موسى النبي مسك الروحين من نرفزته يا عيني وكسره. ربنا بمنتهى الهدوء، ربنا باله طويل فعلا، مش يزعل، كلفت ربنا شغل يعني أبدا. اكتب تاني. وما عاتبوش حتى، لأنه كان يعني حقله الغضب في الوقت ده عشان العجل الذهبي واللخبطة دي. فربنا ما اتكلمش مع موسى خالص في الغلطة دي. تعالوا نشوف حكاية الدرج والدرج الآخر دي، نبتدي الإصحاح من أوله. كان في السنة الرابعة ليهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى أرميا من قبل الرب قائل: خذ لنفسك درج. الدرج ده الرول، يعني مفيش كتب زي كده زمان، لا كانوا يكتبوا على ورق كده ويتلف فيبقى زي الرول كده ما تشوفوه في الأفلام القديمة، يبقى خشبة في النص وملفوف حواليها اللفايف دي العبارة عن يا إما قماش يا إما بردي يا إما حاجات جلود حيوانات اللي يكتب عليها. فكانت كل الكتب المقدسة كده، لغاية دلوقتي في متاحف فيها درج من الكتب من المخطوطات القديمة. خذ لنفسك درج صفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل. يبقى خلي بالكم ان الكتاب المقدس كان وصية، يعني ايه؟ ربنا قال للأنبياء اكتب، وفي آخر سفر التثنية قال لموسى اكتب كل حاجة. فوصية الكتابة دي موجودة في أكتر من سفر، تؤكد أن ربنا هو اللي أمر بالكتابة في بعض الأسفار على الأقل. كل الكلام اللي كلمتك بيه على إسرائيل اكتب، وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم اللي كلمتك فيه من أيام يوشيا. يعني خلي بالكم هو قعد بعدها بكذا سنة يكتب من أول إصحاح واحد في وقته يوشيا اللي حصل، لما لمس شفتيه ولما شاف أضيب اللوز ولما شاف القدرة المنفوخة وكل الحاجات اللي درسنا. ولعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم، فيرجعوا كل واحد عن طريق الرديء فأغفر ذنبهم وخطيئتهم. يعني الواحد بينسى اللي ربنا بيعمله معاه، فربنا يقول لك طب اكتب تاني عشان تفتكر انا قلت ايه وطلبت ايه وانت عملت ايه وما عملتش ايه. هنا بعيدا عن عظمة الكتاب، يعني الكتابة احيانا في حياتنا يكون لها دور مهم. يعني في ناس تاخد تدريب تكتب خبراتها مع ربنا، احسانات الله مثلا، او تكتب تقصيراتها، او تكتب تأملاتها. يعني اذكر مرة واحد قال لي انا قعدت 20 سنة بعيد عن ربنا، ومرة بقلب كده في المكتبة لقيت كراسة تحضير كنت بعملها في مدارس الأحد زمان لولادي، بكيت بحرقة لما شفتها وقعدت أقلب فيها، وكانت هي دي اللي رجعتني لربنا. إزاي كنت في يوم من الأيام مجتهد وبحضر ومسؤول وبكتب تأمل واخدها جد، ووصلت إزاي للحالة اللي أنا فيها دي؟ بعدت خالص. فأحيانا الكتابة تكون مفيدة للبعض، أنا عارف مش كل الناس غاوية، لكن لما بنقول لكم اعملوا واجبات او اكتبوا احسانات مع ربنا، الذكريات دي احيانا ترجع ايه تحرك القلب زي نظام ال 12 قفه بتاع يوم خمس الخمس خبزات ما ملهاش لازمه القفه ما ربنا موجود اي رغيف هيعم هياكل الف انما ربنا قصد يبقى في ذكريات في قفف القفف دي بتفكرهم بالمعجزه عشان ما يرجعوش يشكوا تاني فيقول لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم فيرجعوا كل واحد عن طريق الرديء فأغفر ذنبهم وخطيئتهم فدعا أرميا باروخ باروخ ده بيعتبروه تلميذ أرميا والبعض بيعتبره صديق أرميا إنما هو اللي كتب سفر باروخ واخدين بالكم من الأنبياء الصغار باروخ كان معاصر لأرميا وإحنا بنميل إنه نعتبره تلميذه يعني دعا أرميا باروخ ابن نيرية فكتب باروخ عن فم أرميا كل كلام الرب الذي كلمه به في درج السفر زي ما عارفين بولس كان يملي تلميذه ويقول كتبت على يد فلان وأوصى أرميا باروخ قائلا أنا محبوس في الوقت ده بقى احنا في 36 في الثلاثينات كنت حبس كتير هو بقى في الإصحاحات دي حبس وضرب كتير قوي فكان أرميا ساعتها محبوس فجوه السجن محبوس بسبب انه هو يقيم متغاظ منه لانه عمال يقول للناس هتخرب الحكايه وهو مش عاجبه انا محبوس لا اقدر ان ادخل بيت الرب محروم حتى من الهيك ادخل انت واقرا في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في اذان الشعب يعني بعد ما كتب قعد يملي مثلا كذا اسبوع كتب كل ال 30 اصحاح اللي فاتوا مثلا قال له تروح الهيكل وتقف على باب بيت ربنا وتقرا لهم والقصة دي حصلت في تاريخ اليهود كتير يعني قبلها يوشيا لما ابتدى يعمر في الهيكل لقوا كتاب التوراة كان مركون فقال لهم اقروا لي فلما قروا له انهار في البكاء يوشيا قال ده احنا كسرين كل الكلام ده احنا مش عاملين الوصايا دي كلها وراح جمع الشعب كلهم قال لهم اقروا لهم اقروا لهم ده احنا لازم نتوب بسرعة عن اللي عاملينه ده كله برضو عزرا لما هيرجع الناس بعد كده هيطلع الكتاب ويقرأ للشعب فكان فكرة قراية الإنجيل على الشعب كدعوة للتوبة دي كتيرة قوي في العهد القديم الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم وقرأه كانوا أغلب الحاجات دي يصوموا هما بيسمعوا بيقروا شوفوا ازاي يعني عشان يسمعوا كلمة ربنا جوه بيت ربنا يقفوا ويسمعوها صايمين وقرأوا أيضا في أذان كل يهوذا القادمين من مدنه لعل تضرعهم يقع أمام الرب فيرجعوا كل واحد عن طريق الرديء لأن عظيم الغضب والغيظ اللذان تكلم بهم الرب على هذا الشعب ففعل باروخ بن نيرية حسب كل ما أوصى به أرميا النبي بقراءته في السفر كلام الرب في بيت الرب نشوف إيه اللي هيحصل وكان في السنة الخامسة ليهو يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا في الشهر التاسع أنهم نادوا لصوم أمام الرب كل الشعب في أورشليم وكل الشعب القادمين من مدن يهوذا إلى أورشليم فقرأ باروخ في السفر كلام أرميا في بيت الرب في مخدع جمرية ابن شافان الكاتب يعني حددوا يوم وعملوا يوم صيام ونادوا على الناس كلها هنقرأ لكم كتاب أرميا أرميا محبوس الناس بتحبه أغلب الناس عارفة أن ده رجل الله فجمعوا كل الشعب وقفوا بقى بالألفات في حوش الهيكل كده عشان هيقروا لهم وجايين صايمين عشان يسمعوا صوت ربنا مخدع دي كانت زي مناطق كده جوه الهيكل يسموها مخادع يعني إيه زي هول كبيرة كده يقفوا على حتة عالية عشان يقروا الشعب يسمعوا في الدار العليا في مدخل باب بيت الرب الجديد في أذان كل الشعب فلما سمع ميخايا ابن جمرية ابن شافان كل كلام الرب من السفر نزل إلى بيت الملك إلى مخدع الكاتب وإذا كل الرؤساء جلوس هناك ألي شماع الكاتب ودلايا ابن شمعية وألنسان ابن عكبور وجمرية ابن شافان وصدقية ابن حنانية وكل الرؤساء دول الرؤساء يعني إيه زي رؤساء القبائل يعني شيوخ البلد وقال لهم يا جماعة الحقوا تعالوا اسمعوا ده أرميا بيتقري في الهيكل والناس كلها متأثرة بالكلام تعالوا شوف بيقولوا ايه انتوا لازم يبقى لكم يعني دور في الحتة دي أخبرهم ميخايا بكل الكلام الذي سمعه عندما قرأ باروخ السفر في أذان الشعب بس كملحوظة لأن إحنا حكايات كتير فإيه هنقول شوية بس تأملات بسيطة. كنيستنا تعودت إن تربط الصوم والصلاة بالقراية، وفعلا التلاتة دول يعني ليهم تأثير مضاعف لما يشتغلوا مع بعض. تلاحظوا في الصوم مثلا الكبير لقونا نقرأ كتير من العهد القديم ونبقى صايمين ونصلي قداس طويل، كل ده بيعمل ايه؟ بينقي القلب والعقل. وبرضه انت لما تكون صاحي الصبح ما فطرتش وتقرا الانجيل غير بعد العشاء وانت بتقرا ايه وتنام لك ربع ساعه، تفرق. يعني كل ما تكون صايم وفي روح الصلاه تلاقي القرايه تفرق اكتر والمعنى يدخل اكتر. فارسل كل الرؤساء الى باروخ، يعني باروخ قاعد واقف يعني بيوعظ للشعب وبيقرا لهم، فبعتوا له قالوا له واحد اسمه يهودي، يهودي ده اسمه ابن نثانيا ابن شلمية ابن كوشي، قائلين الدرج الذي قرأت فيه في أذان الشعب خذه بيدك وتعالى. فأخذ باروخ ابن نيرية الدرج بيده وأتى إليهم. باروخ الرجل يعني مش واخد خوانة، والرؤساء دول منهم ناس كويسين، فاستدعوا قالوا له احنا عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل. فقالوا لو اجلس وقرأوا في أذاننا، اهتموا بالموضوع. فقرأ باروخ في أذانهم، فكان لما سمعوا كل الكلام أنهم خافوا. وكلام احنا سمعناه فخفنا، ليه ربنا بيقول أنا هعمل في أورشليم وانتوا ناس ما مشيتوش معايا، أنا هسيبكم وهتسلمكم البابل وفي 70 سنة في بابل، وبعد كده همد إيدي على بابل وأدبهم وهرجعكم بعد 70 سنة، وكلام فيه تأديبات جامدة. ناظرين بعضهم إلى بعض، بصوا لبعض، طب ده كلام يخوف، معنى كده أورشليم هتقع خلاص، وهم الرؤساء، فصدقوا الكلام وخدوا سيريس يعني. وقالوا لباروخ إخبارا نخبر الملك، لازم نبلغ الملك بكده بكل هذا الكلام. ثم سألوا باروخ قائلين أخبرنا كيف كتبت كل هذا الكلام عن فمه، فم مين؟ أرمي شطري. فقال لهم باروخ بفمه كان يقرأ لي كل هذا الكلام وأنا كنت أكتب في السفر بالحبر، يعني هو بيمليني وانا بكتب. اصل هما لقوا سفر طويل، قالوا له كتبت ده كله امتى وايه يعني حصلت ازاي؟ قال لهم كان بيقرا يعني بيقول وانا بكتب كلمه كلمه. واضح بقى هنا قيمه النبي اللي بيتكلم كلمه الله وعظمته انه بنسجل وراه. فقال الرؤساء لباروخ اذهب واختبئ، هم عارفين الملك مجنون ومش سهل، فقالوا له ايه؟ بص بقى انت تروح تستخبى انت وارمي، لان احنا هنضطر نعرض السفر ده على الملك وما نعرفش رد فعله، لان يهويقيم كان معروف انه مفتري. اذهب واختبئ انت وارميا ولا يعلم انسان اين انتما، يبدو ان هو احتمال يكون خرج من السجن في الوقت ده فقالوا له كده، او مش في سجن الملك، في سجن تاني. ثم دخلوا الى الملك الى الدار واودعوا الدرج في مخدع أليشا مع الكاتب، وأخبروا في أذن الملك بكل الكلام. يعني ما دخلوش وفي إيديهم الدرج، خافوا، فدخلوا حطوا الدرج في جزء في عند الكاتب ده اسمه أليشا مع، راجل كويس، كاتب يا جماعة من الكتبة زي عزرا الكاتب، الكتبة اللي كان وقت المسيح، بس كان في ناس أتقياء منهم، عشان كده المسيح يقول كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنز جددا وعتقاء. مش كل الكتبة كانوا وحشين زي الكتبة والفرسي، كان في كتبة كويسين. الكتبة دول كانوا يحفظوا بالنص التوراة بالكلمة، عشان لو حصل لها حاجة يبقى هم مرجع، واخدين بالكم؟ فكانوا من حرص اليهود على كلمة ربنا كانوا يبقوا حافظينها موزعينها عليهم، وكل جزء محفوظ من عشرات من الكتب، عشان لو حصل أي حاجة للكتب مهما حصل لها تفضل كلمة ربنا محفوظة عندهم. فأرسل الملك يهودي ليأخذ الدرج، فأخذوا من مخدع أليشما أصدر أمر هتولي الدرج، طبعا ما قدروش يخبوه. وقرأوا يهودي في أذني الملك وفي أذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك، يعني الملك قاعد والرؤساء حواليه وابتدى يقرأ من كلام أرمي. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء، كان عنده بيت شتاء وبيت صيف، في الشهر التاسع. والكانون، الكانون اللي هو ايه البتاع اللي بيدفوا عليه ده، قدامه متقد، وكان لما قرأ يهودي ثلاثة شطور، الرجل ما كملش ثلاثة أربع سطور أو أربعة، أنه شقه بمبرات الكاتب، مسك المبرات دي اللي هي غالبا زي سكينة كده يعني، مسك الدرج كده وشقه، دي كلمة ربنا، قطع الدرج كده نصين وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فنى كل الدرج في النار، لأن الدرج ده اللي كتب في أسابيع يعني عمال يتحرق، التي في الكانون، ولم يخف الملك ولا كل عبيد السامعين كل هذا الكلام ولا شققوا ثيابهم. يعني هنا الكتاب يتعجب من جبروتهم، تعملوا كده في كلمة ربنا، مش خايفين من اللي هيحصل، ولا اللي حواليك مش خايفين، ده المفروض أحد يشق هدومه لما يشوف كلمة ربنا بتتحرق. ولكن قالنا ثاني، جماعة الرؤساء بقى اللي هم قالوا لازم نبلغ الملك لأن الكلام ده خطير، لازم ننادي بالتوبة، يعني كانوا فاكرينها هيبقى له رد فعل محترم عن كده. النسان ودلايا وجمرية ترجوا الملك ألا يحرق الدرج، قالوا له عمل معروف بلاش كده، بقوا يترجوه ما تعملش كده، هم عارفين يعني ايه بقى بيقع مع ربنا وقع مش تمام، لأن إهانة كلمة ربنا دي حاجة مش سهلة أبدا، فبقوا يترجوه بلاش ألا يحرق الدرج، فلم يسمع لهم، بل أمر الملك يرحمئيل ابن الملك وسرايا ابن عزرائيل وشلمية ابن عبدائيل أن يقبضوا على باروخ الكاتب وأرمية النبي. ولكن الرب خبأهما، وما في الأول قالوا لهم روحوا استخب، هنا شوف التعبير جه إزاي، الرب خبأهما، يعني إيه؟ ربنا بيتدخل في وقت ما ينفعش حد يتدخل، طلع قرار بإعدام الاتنين دول أو أنه يتمسكوا، ربنا خبأهم لأنه ربنا مصر أن الكتاب يتكتب. الدرج اتحرق ودي ما فيش غير نسخة واحدة، نسخة مكتوبة منسوخة باليد على يد باروخ، وهما وصوه استخبى، إنما ربنا خباهم ما عرفوش يوصلوا لهم أبدا. ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية بعد إحراق الملك الدرج والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أرمية قائلا: عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب في كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه يهويقيم ملك يهوذا، وقل ليهويقيم ملك يهوذا هكذا قال الرب: أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا لماذا كتبت فيه قائلا مجيء أن يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان، لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. يعني هيموت موتة صعبة ومش هيدفن، كان بالنسبة لهم دفن الملوك دي كرامة للملك، فالملك المغضوب عليه لا يدفن، فتبقى جثته في الهوى كده للشمس والبرد. وأعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمع. فأخذ أرمية درجا آخر ودفعوا لباروخ ابن نيرية الكاتب، فكتب فيه عن فم أرمية كل كلام السفر الذي أحرقه يهويقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله، لأن ربنا كان بيقول كلام تاني. الجزء ده بيهمنا في كذا حاجة، أولا دي شهادة أنه كلمة ربنا بدل ربنا عاوز يوصلها هيوصلها مهما حصل، وأن ما حدش يقدر يمس كلمة ربنا. يعني تعرفين بقى كل شوية يطلع لنا موضة أن واحد يقول لك الكتاب محرف، الكتاب ناقص، في أجزاء ضاعت، أدينا عندنا مثل جزء اتحرق رجع ربنا قال تكتبوه تاني بالحرف، هو هو. فإذا ربنا مسؤول عن كلامه، عشان كده ربنا يسوع يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول، هو عارف بيعمل إيه، بدل في كلام عاوز يوصله للبشر لما يطلع ميت ياهو يقيم لا هيوصل، يعني هيوصل، ربنا مسؤول عن كلامه. الحاجة التانية أنه مفيش بديل لكلمة ربنا، يعني ربنا مصر أن الكتاب ده يفضل موجود في أيدين البشر فيرجعوا يكتبوه تاني حتى لو كلفهم أسابيع من الكتابة مرة تاني، لأنه حاجة مهمة فالكتاب اللي احنا بنقراه ده إعادة كتابة سفر أرميا مرة أخرى على يد باروخ، هو اللي احنا بنقراه ده بعد ما اتحرق الدرج الأولاني بقرار من يهويقيم. تالت رسالة هنا أنه كلمة ربنا دي تعامل معاملة مختلف باحترام شديد، لأن اللي ما يحترمش كلمة ربنا يعاقب عقاب شديد. يمكن تقصينا القبطي في الحتة دي جميل، تحس أن احنا بنخاف وقت قراءة الكتاب، قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. يعني كرامة لكلمة ربنا، لأنها فعلا ربنا نفسه مدي كرامة للكلام ومهتم بتسجيله، فلازم احنا بالأولى نحترم كلمة ربنا أو. لأنه اللي يهين كلمة ربنا عقابه صعب أو. نكمل ونشوف حصل ايه. احنا هننط جزء بس عشان اوريكم بقى تسلسل الاحداث. هو طبعا عدت وبعدها بشوية صغيرة يهو يقيم جم البابليين موتوه ورموا جثته فعلا ومحدش قدر يدفنها بقرار من بابل. وعدى يهو يكين ده قعد 3 شهور جاي فوق تاني خده اسير، بس يهو يكين ده كان طيب، يعني قعد 3 شهور بس وجي ملك بابل نبوخذ نصر خده هو اسير. يهو يقيم اتقتل، احنا قلنا يهو يكين اتأسر. حاجة غريبة تحصل بس مش هيجي ذكرها النهاردة فهقولها لكم بسرعة. يهو يكين ده خدوه بابل وفضل يعني 37 سنة في بابل مسجون، وفجأة طلع ملك قال طلعوه، ده ذنبه ايه ده؟ ده ما عملش حاجة، ده ما عادش غير 3 شهور ملك، ولا عمل ثورة ولا كان وحش زي ابوه. رجعوه تاني بس مش ملك، رجعوه يقعد على مائدة ملك بابل وياكل معاه ودوله كرامة على كبر. فيعني كأن العقاب يتناسب مع الجريمة. يهو يقيم كان مفتري وحش، مات متوحش. صدقية ما سمعش الأرمية خالص، نهايته كانت صعبة برضو. إنما يهو يكين اللي في النص ده ملحقش، كان ماشي غلط برضو بس ملحقش يفتري، فخد له تأبيدة وبعدين طلع منها وإيه على آخر أيامه تكرم، لأنه يبدو أنه تاب في السجن وتعدل، بس ملوش ذكرى في التاريخ أكتر من كده. فهنا نهايات مختلفة للملوك اللي عصروا أرمية، بس ما حدش فيهم سلم يعني عاوز أقول كلهم بسبب أن هم ما سمعوش لأرمية كانت نهايتهم سيئة. صدقية بقى اللي جاي اللي هو آخر واحد بقى، أمر الملك صدقية أن يضع أرمية في دار السجن وأن يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفذ كل الخبز من المدينة، فأقام أرمية في دار السجن. هي حكايتها ايه؟ هحكيها لكم تاني بسرعة دلوقتي. صدقية جاب أرمية في السر، قال له قول لي يا أرمية بيني وبينك كده ايه اللي هيحصل بالظبط؟ قال له ما انا قلت لك. قال له قول لي تاني. انا قلت لك البلد دي هتخرب واحسن لك تسلم نفسك، لو ما سلمتش نفسك هيحصل الاتي، ولادك هيتقتلوا قدام عينيك وانت هيشيلوا عينيك وهتتذل وتتسحب على باب الاسير وهتموت هناك. عندك رجاء واحد بس، انك تطلع بناسك تسلم نفسك للكلدانين اللي بتوع بابل. قال له طب بص اقول لك حاجه، ما تقولش لحد انك قلت لي ماشي، وهحطك في السجن عشان انا مش عايز حد يعرف الكلام ده، وهشوف انا اعمل ايه بعد كده. صدقية كان جبان قوي، يعني معتقد جدا في أرمية بس مش قادر ياخد الخطوة دي، لأن معاه مستشارين بقى عسكريين، ايه مش ما يقدرش عليهم، مقدرش يقول لهم نطلع نسلم لبتوع بابل. فهو مهزوز، هو عارف ان أرمية معاه حق من ناحية روحية، بس الكلام ما يعجبش الجماعة العسكريين يعني. فقام حطه في السجن وقال يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين، يعني لو البلد ما فيهاش رغيف يبقى آخر واحد يجوع هو أرمية. قال يعني خدمه يعني حطه في السجن وأمر أنه يأكل يجي له رغيف كل يوم حتى ينفذ كل الخبز من المدينة، يعني قال يعني بيخدمه فأقام أرمية في دار السجن، ده أحد الفترات اللي اتسجن فيها. وسمع شفطية بن متان وجدليا بن فشحور، ده بقيت القصة بقى، ويوخل بن شلمية وفشحور بن ملك، مش مهم الكلام الذي كان أرمية يكلم به كل الشعب قائلا هكذا قال الرب، الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، وأما الذي يخرج إلى الكلدانيين فإنه يحيى، وتكون له نفس غنيمة فيحيى. هكذا قال الرب: هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل فيأخذها. فقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل، هو حطه في دار السجن. فسمعوا أن أرميا لسه عمال يسرب الأخبار، يا ناس سلموا، يعني هو مصر يوصل الرسالة لكل الناس. فقالوا للملك: بص الرجل ده لازم يموت بقى، دوشنا كفاية بقى، عمال يقول للناس سلموا سلموا، لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في هذه المدينة وأيادي كل الشعب إذ يكلمهم بمثل هذا الكلام، لأن هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. فقال الملك صدقية: ها هو بيدكم. وبقول لكم جبان صدقية، يعني هو كان عاوز يمشي وراه ومش قادر عليه، لأن الملك لا يقدر عليكم في شيء، أنا مش قدكم باللي انتوا عاوزين نعملوه في الرجل. فأخذوا أرميا وألقوه في جب ملكية ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا أرميا بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص أرميا في الوحل. كان هيموت موت صعب قوي، عندهم كده حاجة زي البير المركون القديم، البير ده المية بتاعته نشفت بس تحت في طبقات رملية مطينة كده وحل، فنزلوه كده بحبال وسابوه ينزل بالجرافيتي ويختص، فهيتخنق جوه الطين، واخدين بالكم؟ وظهر بيموت موت بطيء يعني كعقاب ليه. فغاص أرميا في الوحل، تصوروا بقى واحد زي الرمال المتحركة كده عمال ينزل حتة بحتة كده ويفطس يعني في الطينة دي أو في الوحل. طلع بقى واحد محترم، أخيرا لقينا واحد كويس. فلما سمع عبد ملك الكوشي، الكوشي يعني حبشي، ده غالبا كان من الخصيان اللي هم بيبقوا زي العبيد للملك، وفي طبعا ناس أتقياء بيخافوا ربنا، رجل خصي وهو في بيت الملك، أنهم جعلوا أرميا في الجب والملك جالس في باب بنيامين، خرج عبد الملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا. عبد الملك ده سمع ان هم عملوا كده، فجري على الملك وخده على جنب وقال له: ايه يا سيدي الملك، قد اساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بأرميا النبي، هنا بيتكلم عليك نبي، الذي طرحوه في الجب. هو عاوز يقول له الأرميا ده كلامه مشي على يهويقيم واللي قاله حصل، انت هتغلط في حق الراجل ده، الراجل ده وراه ربنا، لو سبت يموت الموتة دي كلنا هنضيع، لان هم حضروا الاخبار بتاعت يهويقيم قبل كده. يا سيدي الملك، قد اساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بأرميا النبي الذي طرحوه في الجوب، فانه يموت في مكانه بسبب الجوع، يبدو ياخد ساعات طويلة عشان يموت، فممكن يموت يا اما من الجوع يا اما هيفطس يعني، لأنه ليس بعد خبز في المدينة. فأمر الملك عبد الملك الكوشي قائلا: خذ معك من هنا 30 رجلا. شوفوا الملك رجع في كلامه تاني، قال له: أقول لك طب ننقذه، شغلانة بتاعتك دي، مرة تقول لهم أنا ما أقدرش أعمل حاجة، مرة نقول ننقذه. قال له: خذ 30 راجل وطلع أرميا من الجب قبل ما يموت. فأخذ عبد الملك الرجال معه ودخل إلى بيت الملك، كان في زي سجن خاص جوه بيت الملك، يعني حاجة كده متوسع عليه، إلى أسفل المخزن، وأخذ من هناك ثيابا رسة، كتبها باروخ بقى بالتفصيل الحادثة، وملابس بالية، ودلها إلى أرميا إلى الجب، يعني ابتدوا ينزلوا الحبال، حكاية غويطة الظهر يعني، فبقوا يربطوا الهدوم في بعض ويعملوها زي الحبل، وعشان ما هو نفسه جسمه ما يتسلخش من الحبال، حطوا الهدوم تحت بطاطه كده من الناحيتين عشان يتعلق فيها ويشدوه، فمين المنظر؟ فجابوا هدوم قديمة وقاعدين يربطوها في بعض ويلحموها في الحبال عشان يعرفوا يطلعوه من الطينة، لأن طبعا الطينة ماسكة في جسمه فمتقلاه قوي، فإنقاذه صعب يعني، ممكن تتقطع الحبال أو هو جلده نفسه يتقطع يعني. وأخذ من هناك ثيابا رسة وملابس بالية ودلها إلى أرميا إلى الجب حبال، وقال عبد الملك الكوشي لأرميا: ضع الثياب الرسة والملابس البالية تحت إبطيك تحت الحبال. ففعل أرميا كذلك، فجذبوا أرميا بالحبال وأطلعوه من الجب، فأقام أرميا في دار السجن. ده جزء من البهدلة اللي شافها أرميا، واخدين بالكم؟ شوفوا بقى لما يكون نبي عظيم يتحط إلى هذه الدرجة من البهدلة، حاجات صعبة. فأرسل الملك صدقية وأخذ أرميا النبي إليه إلى المدخل الثالث، بعد جابه وخده في حتة تاني عشان يسمع منه تاني. فاكرين مين اللي كان يجيب بولس كل شوية يسمع منه؟ فيليكس الوالي والناس دول نفس السيناريو، يسمع وما يعملش حاجة، يسمع ويبقى عاوز يتأثر وبعدين يخاف مش قد الناس فيرجع فيها ما يعملش حاجة. أخذ أرميا النبي إليه إلى المدخل الثالث الذي في بيت الرب، وقال الملك لأرميا: أنا أسألك عن أمر لا تخفي عني شيئا. فقال أرميا لصدقية: إذا أخبرتك أفما تقتلني قتلا؟ عاوز يقول له ما أنا بقول لك تقوم تموتني، أنت إيه نظامك يعني؟ وإذا أشرت عليك فلا تسمع لي، يعني لو قلت لك الحق تقول هموتك، ولو قلت لك تعمل إيه ما تسمعش كلامي. هنا واجهه بقى يعني، قال له أنت بصراحة أي كلام يعني ما بتسمع وما بتعملش حاجة. فحلف الملك صدقية الأرمية سرا قائلا: حي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس أني لا أقتلك ولا أدفعك ليد هؤلاء الرجال الذين يطلبون نفسك، جماعة الرؤساء اللي كانوا ناويين لدول. فقال أرمية لصدقية: هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار. ربنا قايل لي كده، لو خرجت وسلمت نفسك هتنقذ نفسك والبلد دي مش هتتحرق، بل تحيا أنت وبيتك، ولكن إن كنت لا تخرج إلى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم. فقال صدقية الملك لأرميا: إني أخاف من اليهود الذين قد سقطوا للكلدانيين لألا يدفعوني ليدهم فيزدروا بي. يعني هو خايف من إيه؟ من اليهود اللي راحوا بلغوا بتوع بابل، يعني في ناس هربت وراحت زي جواسيس كده. فقال أرميا: لا يدفعونك، اسمع لصوت الرب فيما أكلمك أنا به فيحسن إليك وتحيا نفسك، وإن كنت تقبل خروج هذه الكلمة التي أراني الرب إياها. ها كل النساء اللواتي بقينا في بيت ملك يهوذا يخرجن إلى رؤساء ملك بابل وهن يقولن: قد خدعك وقدر عليك مسالموك. يعني الرؤساء اللي معاك دول بيخدعوك، والستات لما يطلعوا سبايا بعد كده هيقولوا يا ريته ما سمع للناس اللي حواليه وكان سمع لكلام أرميا. قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غصت في الحمأة رجلاك وارتدت إلى الوراء، ويخرجون كل نسائك وبنيك إلى الكلدانين وأنت لا تفلت من يدهم، لأنك أنت تمسك بيد ملك بابل وهذه المدينة تحرق بالنار. تمسك بيد ملك بابل يعني ما قدامكش غير اختيارين، يا تسلم تحمي نفسك وتنقذ البلد، يا هتموت موتة صعبة أنت وولادك أو والبلد هتتحرق بالنار. فقال صدقية لأرمية: لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت. قال له اعمل معروف ما تقولش لحد اللي انت قلته لي. ليه؟ لأنه مش هعمله، خلي بالكم هو مش عاوز يبان انه بعد ما سمع الكلام ما عملوش، فهو قال له طب ما تقولش لحد اللي انت قلته. وإذا سمع الرؤساء أني كلمتك وأتوا إليك وقالوا لك اخبرنا بماذا كلمت الملك لا تخفي عنا فلا نقتلك، وماذا قال لك الملك؟ قل لهم أني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك. فأتى كل الرؤساء إلى أرميا وسألوه فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصاه به الملك، فسكتوا عنه لأن الأمر لم يسمع. فأقام أرميا في دار السجن إلى اليوم الذي أخذت فيه أورشليم، وبعدين لما أخذت أورشليم. القصة دي غرضي منها إيه يا جماعة؟ أولا واحد ما بيغيرش كلمة في كلام ربنا مهما كانت الضغوط اللي عليه، تتعرض للموت، تعرض للدفن حي في الطينة، تعرض للإهانات، وتعرض للسجن فترات كتيرة، ورغيف خبز يأكله بتاع سنة هو رغيف عيش كل يوم وخلاص، وبعدين هو عارف ان اللي قصاده مش بيسمعه ومع كده بيقول نفس الكلام. فبيبقى قدامنا سؤال، احنا بنتعب قد ايه في خدمة كلمة ربنا؟ بعدين خلي بالكوا الكلمة اللي هو بيقولها كلمة صعبة، احنا الكلام اللي عندنا النهاردة بشارة مفرحة، يعني الأنبياء دول تعبوا جدا لأن ربنا محملهم رسالة تقيلة، بيقول هتهلكوا، بيقول رسالة خراب. انت النهاردة بتقول كلام مريح للناس، تقول يا ناس توبوا ده ربنا بيحضر لكم السام، فاحنا عندنا بشارة مفرحة، عندنا خبر مريح، ومع كده مش عاوزين نتعب. إنما الناس دي تعرضت للموت والأذية والبهدلة وهم مصرين إن هم يكملوا رسالتهم، فكذا مرة يبقى ممكن يموت. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها إنه اللي معطل الطاعة لكلمة ربنا كلمة الخوف. صدقية كان ممكن ينقذ أورشليم كلها وينقذ بيته وولاده، إنما كان خايف يسمع كلام أرمين، كان خايف، خايف على منظره قدام شوية الرؤساء اللي ما نفعهوش كلهم ماتوا بعد كده، كان خايف ينفذ كلام ربنا لحسن يتقال عليه ضعيف وسلم نفسه. أحيانا إحنا كده، يبقى الواحد مقتنع قوي باللي بيقوله ربنا بس في خوف مخليه مش عارف ينفذ، خايف أطلع فلوس كتير لحسن أحتاجها بكرة، ثم أنت كسرت وصية ربنا، خايف أسامح يعتبروني ضعيف ومغفل، خايف أدي كل طاقتي في الموضوع ده صحتي تضعف. طول ما أنت بتخاف زيادة أنت هتبقى زي صدقية. ما تخافش، اسمع كلام ربنا وامشي. كلمة ربنا بتخلي الواحد لازم يغامر شوية. الحياة مع ربنا مش عاوز الواحد كده إيه يحسب الخطوة قوي، ما ينفعش. من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء. سكة ربنا عاوز التسليم، يحصل اللي يحصل هو مسؤول. وأرمية طبعا كل شوية ياخد جنبه ويعيط لأنه صعبان عليه اللي بيحصل. هو بيحب صدقية على فكرة، هتحس في كده في كلامه، لأنه عارف أن صدقية على الأقل في حتة كويسة وحريص يسمع كلمة ربنا. غير يهو يقيم، يهو يقيم مسك الدرك حرق، إنما صدقية كل شوية بيقول له ها ربنا بيقول ايه. كويس، تصوروا في واحد يبقى عاوز يعرف ربنا بيقول ايه بس مش قادر يعمله، مش قادر يعمله ليه؟ عشان مركزه، عشان كرسي، عشان شوية البهوات اللي حواليه، عشان خايف، خايف. فهنا الايمان بيلعب دور مهم قوي، زي بيلاطس اللي حاول يخرج المسيح من الموضوع بس خاف على كرسي، وجات له رسالة من مراته لاخر وقت اوعى تعمل حاجة، لا تصنع بهذا الإنسان شيئا رديا. الزار كان بيخاف من مراته برضه، ومع كده لا، خوف على الكرسي كان أكتر، يا ريته سمع لمراته المرات وضيع الدنيا في الآخر. اللي عاوز أقوله خلينا نراجع نفسنا وإحنا بنقرأ الإنجيل، في وصايا بتحطنا كده في اختبار صعب، لو عملتها هتخسر بعض الناس، هتخسر مركزك شوية، هتبقى فيها مغامرة انك تعمل الوصية دي، فيها نوع من عدم الحساب. تقدر عليها ولا تخاف وتقول خلينا في اللي احنا عارفينه؟ بس خلينا في اللي احنا عارفينه دي مصيبة بقى، بعد كده لو فضلت كده كتير نهاية وحشة قوي، خراب جامد قوي. نكتب.